اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، وأسعد الله أيامكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان رحمه الله بصدد بيان الدور والتسلسل، وقد تكلمنا فيهما، وبقي علينا تطبيقهما وبيان ماذا أراد الشارح من متن العلامة قدس الله سريهما. أقول: للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان. الأول هو الاستدلال بآثاره المحوجة إلى السبب على وجوده. لماذا؟ لبداهة احتياج كل معلول إلى علته، لبداهة احتياج كل معلول إلى علته، فالموجود بحاجة إلى موجد، وإلا لزم التناقض. لما؟ إذا فرضنا أنه لا يحتاج إلى موجد فنقول أوجد نفسه بنفسه. أقول أوجد نفسه، لأن نفسه فقير يحتاج إلى نفسه ليوجده بلا شك. ما أن تقول أوجد نفسه بنفسه. أقول فإذا كان فقيرا لنفسه في الإيجاد، فإن وجوده الأول يلزم منه الفقر أو الغنى. فإن قلت بالغنى ثبت مطلوبنا، وإن قلت بالفقر يعني أوجده من فقر، فأقول فاقد الشيء لا يعطيه. كلامه رحمه الله عن هذا الوجود كله، عن هذه الموجودات كلها. طبعا لا تقول ونحن نقول بأن الله أوجد نفسه بنفسه، لا، نحن نقول الله هو الوجود نفسه. كلمة أوجد لا تليق بساحته. على كل حال، هو الاستدلال بآثاره، يعني النظر في المعلولات للاستدلال على وجود العلة. كذلك الفطري الذي سئل عن وجود الله تعالى فقال أثر الأقدام تدل على المسير، والوعرة تدل على البعير، أفأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا تدلان على اللطيف الخبير؟ فالنظر في من حولك من حولك، والنظر الدقيق في استلزاماتها للنظام يفيدك احتياجا جديا لوجود العلة. قال هو الاستدلال بآثاره المحوجة إلى السبب على وجوده، وهذا ما نسميه بالاستدلال من المعلول على العلة، من المعلول على العلة، بالأثر على المؤثر، بالمسبب على السبب. إذ إنه لا دخان بلا نار. جيد. كما أشار إليه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. طبعا نحن في مقام الاستدلال العقلي، وأما الوجود النقلي فهو لاستنهاض كوامن الفكرة لديك. ولذا لطيف تعبير ربنا تبارك وتعالى في كتابه المقدس الكريم حيث قال سنريهم آياتنا علهم ينظرون، سنريهم آياتنا لعلهم يهتدون، سنريهم آياتنا إن شاءوا هداية، إن آياتنا واضحات يلتفت إليها كل عاقل بأدنى تأمل لو أراد هداية. والغرابة في هذا من أولي الفكرة الذين يندهشون عندما يكتشفون ولا يوصلون فكرتهم إلى موجد الاكتشاف نفسه. وكنت قلت مرة
إن الإيمان بالغيب لا ينكره عاقل. أتدري لولا الإيمان بالغيب، يعني لولا مفهوم الغيب، لما اكتشف مكتشف ولما حاول مخترع إيجاد ما هو غير محسوس بالحواس. وهؤلاء المكتشفون سماويين كانوا أو غير سماويين، يحاولون إيجادا من موجود لغير موجود، ويحاولون اكتشافا بموجود لمجهول. فلو سألتهم عما تبحثون قالوا عن أشياء غير محسوسة. إذن تؤمنون بوجود غيبي غير محسوس، ولولا هذا لتوقف الإنجاز والاكتشاف عند البشر الأول. سنريهم آياتنا في الآفاق علهم ينظرون يهتدون يفكرون، وفي أنفسهم في ذواتهم. أتدري لهذه الآية الكريمة وقفات طويلة جدا، ولكل أهل اختصاص أمامها تحية وانحناء. فلأهل الفطرة والسلوك والعرفان أمامها وجودات، ولأهل الفلسفة كذلك، ولأهل الكلام. ومن جملة ما تشير إليه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أرأيت نفسك؟ أنت وجودك بنفسك غير مسيطر على هذا الوجود، لك فيه شريك وعليك فيه قاهر. فكرت في نفسك؟ سئل أبو الحسن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كيف عرفت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال عرفت الله بفسخ العزائم وبنقض الهمم. العزائم هي النوايا، المراد تحصيل، المراد إتيانها، المراد تحقيقها. العزيمة، أخذت عزما، أخذت رأيا، عزمت على أمرك. العزيمة هي ما طويت عليه نواياك وأردت تحقيقه. يقول أبو الحسن عليه السلام أنا عرفت الله بفسخ العزائم وبنقض الهمم. كم من عزيمة أردتها وكم من همة ابتدأت بها، حتى إذا آن أوانها تراخيت عنها، ولو سئلت عنها لقلت لا أدري ما الذي صرفني عنها. فكرت في هذا؟ من الذي صرفك عن همتك؟ لطالما في حياتك اليومية عزائم وأمور تنوي فعلها وتمشي باتجاهها، حتى إذا وصلت إلى أوائل خطواتها انقدح في ذهنك ما يغير مرادك. وطالما لم تلتفت إلى ما غير رأيك، حتى إذا ما عدت راجعا قل لا أدري، كنت عزمت وأنا سائر وقفت، تراخت يدي عن فتح الباب أصلا، وضعت يدي على الباب لأفتحه، فإذا بي أشرد كل شارد وأذهب كل مذهب، وتتراخى يدي عن فتحة الباب وأجلس من غير شعور لأكون في اتجاه آخر أصلا. عرفت الله بفسخ العزائم. كم من أمر حقدت فيه وكم من أمر أحببته، حتى إذا ما أقفل قلبك على عكس ما أنت نويت ارتدت إرادتك باتجاه آخر بنقض الهمم. لا همة تبقى لديك إلا إذا شاء الله، ولا عزيمة تبقى عندك لأن فوقها قاهر يقهرك. أفكرت في نفسك هذه؟ أفكرت في حبك وكرهك من أين؟ ومنشأه ما هو؟ ما هو منشأ الكره والحب؟ يعني موطن الكره والحب، البغض والحب أين؟ مدر الدمعة عند الحب أو البغض أين؟ فكرت في رؤياك في منامك؟ أصلا فكرت في منامك؟ أصلا فكرت في نفسك؟ في تفكيرك؟ في آرائك؟ فكرت في كلك؟ صدق عليه السلام أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هو أمير المؤمنين عليه السلام خاطب الإنسان عاتبا، قال: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر. أنت المرض وأنت الدواء. على طريقة ما قال أحد الشعراء، يقول كأنه يريد أن يقول: ليس في الكون عيوب، إنما أنت هو العيب. ليس في الكون خلل، إنما أنت هو الخلل. وأشار إليها بقوله: ليس في البحر ثقوب، إنما أنت هو الثقب، أنت الخلل. أبو الحسن عليه السلام يقول: أنت أحد عناصر هذا النظام المتراص الكامل المتكامل، الذي تفعل بغيرك ويفعل غيرك فيك. أنت تفاعل كباقي عناصر الكون، أنت علة معدة في هذا الكون، أعدك سواك وأعددت سواك. فكل عناصر الكون مثلك في الفقر وبالشبه والنظائر، تشبهها وتشبهك بالافتقار إلى غيرك. فأنت في جملة هذه الحلقة المتراصة ذات النظام الهائل، ليس فيك عيب، إنما أنت هو العيب. يقول: داؤك منك، مرضك منك، ولو مرضت فدواؤك فيك. جسمك نظامك يتعافى لو التفت إلى كيفية المعافاة. جسمك غير محتاج إلى سواك، ولكنك فقير، تجهل ضررك وتجهل صلاحك وترتمي في أحضان الخلل. فدواؤك منك وما تبصر، وداؤك فيك وما تشعره. أتزعم أنك جرم صغير؟ جرم يعني جسم. أنت تحسب نفسك هذا الجسم؟ أنت بالجسم إنسان، أنت بالنفس إنسان، أنت بالروح إنسان، أنت بالعقل إنسان. أوجدت تفسيرا وتفكيرا وتفصيلا الآن بين العقل والروح والجسم، بين العقل والروح والنفس؟ موطن التفكير ما هو؟ أصحيح أن موطن التفكير هو ذاته موطن المكارم والفضائل والرذائل؟ هو مصدر ومصدر الشعور؟ هو مصدر التفكير؟ سبحانك اللهم وبحمدك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أي آفاق؟ قال بعض أهل الاختصاص مرة، يقول: نسبة الكون الكاملة 100%، منذ أول التاريخ إلى الآن ونحن نبحث في الفلك في الأجرام، فجميع ما اكتشفناه من مجرات وما التفتنا إليه من عالم محيط بنا هو عبارة عن 7%، وتسمى علميا عندهم المنطقة البيضاء، المنطقة البيضاء. وجميع الأبحاث الآتيات وما يفكر به هي بنسبة 23%، وتسمى المنطقة الرمادية أو الضبابية. وأما باقي النسبة وهي 70%، فتسمى المنطقة السوداء. أولا، كلام فيه إشعار بعجز البشر، صحيح، وفيه اعتراف أمام هذا الخالق العظيم، جيد. بس إذا كنت تجهل 70، ما أدراك أنها 70؟ وما الذي أعلمك بأنك كشفت 7% وتحاول اكتشاف 23؟ طالما أنك تجهل حدودك الذي أنت فيه، التي أنت فيها، ما الذي أدراك بأنك اكتشفت 7؟ 7 من مجهول، وما يدريك أنها 1 أو أنها 0%. وضحت المغالطة؟ بس مع هذا سنريهم آياتنا في الآفاق. أصحيح أن الكواكب طبعا هي أقرب الأجرام إلينا؟ الكواكب التي تسير في منظومتنا الشمسية؟ هي 9؟ هي 8؟ هي 10؟ هي 11؟ هي 12؟ هذا الذي أوصل إليه العلم من العدد هو كان ولم يكن مكتشفا، ولم يكن ثم كان. صحيح، بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون، وهذا منها سنريهم آياتنا في الآفاق. آياتنا علاماتنا، أدلتنا، حججنا. الآية هي العلامة، وهي الدليل، وهي البرهان، وهي الحجة. ومنه السلام عليك يا حجة الله على خلقه، يا دليل الله على خلقه. ومن جهة أخرى آية لله، لأنه محط ومظهر قدرة الله تعالى في الخارقات. فيقول تعالى سنريهم آياتنا، علاماتنا، أدلتنا، أدلتنا، براهيننا في الآفاق. هذا العالم المحيط الذي تجهله، على أن عمر الكون ملايين الملايين من السنين، بس عمر حياتنا عليه قد لا تتجاوز 30,000 سنة منذ جدنا عليه الصلاة والسلام إلينا. فبعد 30,000 عام من تقدم العلم وتوارث المعلومات بين البشر، ها نحن نجهل أقرب الأجرام إلينا، وما بعد هذا لا نعرفه، فسبحانه من عظيم أعلى. قال بعض الفلكيين عندما اكتشف مجرة لأول مرة، قيل عنه لم يجد بدا إلا أنه ترك ما كان بيده وأحنى أحنى أحنى، ثم قال أنا لا أملك إلا الاعتراف لك يا عظيم. لطيف، عظيم إشعار بعظمة البارئ الخالق وفقر الإنسان، وهذا ما تؤديه أنت بقولك عندما تنحني سبحان ربي العظيم. عظيم ينحني إليه، تنحني إليه الرقاب. يقول عز وجل مستنهضا لي ولك ومستثيرا لقدرتي وقدرتك، يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم، والله هي واضحات، هي واضحات. لماذا سنريهم؟ لو أرادوا، لو أرادوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهو يعني هذا الطريق طريق المعلول إلى العلة، طريق الناتج إلى المنتج، طريق المسبب إلى السبب، يسمى الكشف الإني، يعبر عنه بالطريق الإني، هو السير من المعلول إلى العلة، وذاك يسمى باللمي، الدليل اللمي، هو السير من العلة ذاتها إلى المعلول. جيد، يقول هذا الدليل له تعريف، تعبير آخر لطيف، نسميه الوصول من المحسوس إلى المعقول. أنت تحسست من حولك في الآفاق وفي نفسك، فاستدللت واصلا إلى المعقول الذي عرفته. انتقالك من المحسوس إلى المعقول، سمه هكذا، وسمه السير من المعلول إلى العلة. ولطيفة إشارة الشارح قدس الله سره، حيث قال وهو طريق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآلهما السلام. طبعا ورد في الرواية أنك إذا ذكرت نبيا صل عليه وعلى محمد وآله، اللهم صل على محمد. وأما إذا ذكرت المعظم إبراهيم صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وآله، فقل صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وآله. لأن آل إبراهيم أنزل الله عليهم رحمة وبركات وصلوات كآل محمد صلى الله عليهم جميعا. يقول: وهو طريق إبراهيم الخليل. لطيف تعبيره، لم يقل كما يقول الجهال أو المتطفلون على عظمة هذا السيد المعظم النبي الكريم، حيث قالوا إنه استدل على وجود ربه بهذه الطريقة المحسوسة. هذا تطاول على مقامه السامي. إنما هو طريق إبراهيم، يعني الطريق أي الدليل الذي استدل به إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لقومه، للذين كانوا من حوله، عاتبهم: أتعبدون كوكبا وهو يأفل؟ أتعبدون قمرا وهو يغرب؟ أتعبدون شمسا وهي تأفل أيضا؟ أرأيت ربا يخلو منه المكان والزمان؟ ليس هكذا الرب. يعاتبهم، يريهم آيات الله في آفاقه، يأخذ بأنظارهم نحو عقولهم فيقول: كيف تعبد ربا ليليا صغيرا يبزغ ويختفي؟ فأصلح بعضهم عقيدته فعزف عن الكوكب إلى القمر، قال: كيف تعبد ربا ليليا؟ أفلا يكون لك رب بالنهار؟ أو أنه أتعبه الدوران فنام. فأصلحها آخرون وعبدوا الشمس لأنها مصدر للقمر وللكوكب ولسواه. فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين. مش لا أعتقد بالآفلين، هو لا يعتقد بمخلوق، لا أحب الآفلين. يعني كيف تتعلق نفسك؟ هب أن عقلك في سكرة، أصلا نفسك كيف تتعلق برب فقير مجبر على الدوران ويختفي ويغيب؟ قال: لا أحب الآفلين. فمن ربك يا إبراهيم؟ قال: ربي الذي خلق نفسي التي عاتبتكم بكيف علقتموها بهذه المخلوقات العاجزات. أنا موجه لوجهي إلى الذي فطرني. من الذي فطرني؟ هو الذي فطر السماوات والأرض. عقولكم لا تصل أكثر من كوكبكم هذا، وهو أصغر مجرة، أصغر أجرام الكون. أنا ربي الذي فطرني، خلقني وفطر السماوات كلها والأرض وما لا تعلمون. فطر السماوات والأرض، وأنا حنيف صافي صادق. فطرتي لا تتعلق إلا بالمحبوب الكامل عز وجل، ونفسي لا تميل إلى المخلوقات التي مثلي تعجز وتجبر. أنا حنيف صافي بالعقل والفطرة والفكرة والنفس. أنا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. بعد، أنا عندي دين، أنا مستسلم لله، أنا الذي ارتأيت تسمية الانصياع لله عز وجل بالإسلام، ونص عليها القرآن: هو الذي سماكم المسلمين. أنا المستسلم الذي وصفني ربي تعالى فلما أسلما وتله للجبين، أسلما ووصى بها بنيه، ووصى أحفاده بها أبناءهم. قال: حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. المشرك الذي يظن بنفسه يعبد ربا صريحا وربا خليطا. قال: الشرك ظلم، ظلم لنفسك أن تسند نفسك إلى عاجز مثلك، وظلم لربك أن تشكر سواه وتترك شكره. قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أنا لا أعرفه فقط، أنا أعرفه وأعبده، بل وأشكره، بل وأشكره كما أراد وكيف أراد. قال أوصاني بالصلاة وأوصاني بالزكاة. أنا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت. ممن؟ من عقله وكفى به حاكما، من ربه وكفى بها شرف. إذن أنا أمرت بهذا وأنا أول المسلمين، أفيتطاول على هذا المقام السامي ويقال إن القرآن ينص على أنه لا ضرورة لكون المعصوم معصوما قبل النبوة، وهذا إبراهيم عليه السلام قد انتقل في رحلة الربوبية من كوكب إلى قمر إلى شمس، كبرت كلمة تخرج. هذا تطاول وعناء على صاحب المقام الشريف. لو فرضنا أن الألفاظ في أول الآيات تؤدي إلى هذا الجهل، أفهل أكملت السياق القرآني؟ إن شخصا يفتش عن ربه فظنه الكوكب، ثم غير ربه إلى قمر لما رآه بازغا، ثم غير ربه من قمر إلى شمس لأنها أكبر، يقول هذا ما زال متحيرا ولا زال في حيرته، فكيف يصل إلى هذا الدين بسرعة عندما أفلت الكواكب والمجرات؟ أعلن أنه يؤمن بالله خالقها. ممتاز، من خالقها؟ نصت الآية. وأحد من الناس يجهل ربه فيصل إلى قوله آمنت بخالقها وبرب العالمين، وآمنت بالموت وآمنت بالحياة بعد الموت، وآمنت بالصلاة وآمنت بالصوم. أعلن دينه توحيدي، وأعلن دينه بالشريعة حنيف، وأعلن طريقة العبادة بالصلاة والصوم والنسك، المناسك يعني، قال هي كلها لله. أعطاه اسما، هذا ربه المجهول؟ هذا خالقه غير المعلوم؟ أعطاه التوصيف والتوظيف، أعطاه الربوبية قال رب العالمين، وأعطاه الاسم العلمي قال الله. أنا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله. من الله؟ رب العالمين. قال بذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أفيتطاول بعد هذا على مثل هذا المقام؟ فلو قلت هذا من طريقة النبي إبراهيم عليه السلام في كيفية استدلاله لخصمه لغيره على ربه عز وجل، لكان هذا المراد، ولم يكن من المراد القرآني أن يوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان في رحلة فكرية يفتش عن ربه. هذا ظن العاجزين. أقول وفن آخر في الخطاب يسمى بفن الحكاية، طالما الكلام أوصلنا إلى هنا فألفت عنايتكم. إن فنا من أدوات الخطاب يسمى بفن الحكاية، وفن الحكاية أحد أساليب الحكمة في الإفهام. وهو فن يستعمله المعترفون عادة أو المعلمون للمعترفين. مثلا لو أردت تأديب ولدك، لو أردت تفهيم تلميذك على اعترافه بذنبه، ماذا تقول له؟ تقول له قل أنا الذي قصرت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أنا الذي أنا 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 ماذا يقول هو؟ يردد كلامك فيقول صحيح، أنا الذي أخطأت، أنا. فهل يصح لمستمع ويقول هذا المعلم يعترف على نفسه بأنه أخطأ وبأنه ارتكب وبأنه وبأنه؟ مثل هذا التطاول وصل الحال بالبعض من الناس أن قال إننا لا ندري ما هي تلك الذنوب التي بين علي وبين ربه، حيث يبكي منها ويئن في دعائه الموسوم بدعاء كميل، اللهم اغفر لي الذنوب التي. معاذ الله، هذا من أول ما يقال فيه. هذا فن الحكاية. ما هي الحكاية؟ يعني أبو الحسن عليه السلام علم كميلا رحمه الله، قال يا كميل سأعلمك دعاء دعا به أخي الخضر عليه الصلاة والسلام، ويستحب قراءته في كل ليلة جمعة في 15 من شعبان، ليلة 15 من شعبان، ولو في السنة مرة، في العمر مرة، لجلالة معانيه ومضامينه الرائدات. فكيف يقول أبو الحسن عليه السلام؟ يقول قل يا كميل اللهم إني أسألك، إلى أن يقول اللهم اغفر لي، يعني كأنه قال قل يا كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي. أفتنسب هذه الذنوب إلى اعتراف ناطقها؟ طيب كيف يعلمه حتى نخلص من إشكالك أيها العبقري؟ كيف نخلص منه؟ كيف نقول؟ يعني كيف يقول أمير المؤمنين؟ ينبغي أن يقول يا كميل قل أنت الذي، اللهم اغفر لي، أو أنت الذي، فيقول كميل أنت الذي. أليس كذلك؟ فيخاطب ربه عندئذ. فطريق إبراهيم وطريق علي، الآن تقول أنا أنصحك بطريقة أمير المؤمنين علي في الاعتراف بين يدي الله، ماذا تفهم من كلامي؟ تفهم من كلامي سأعرفك الطريقة التي يحبها أمير المؤمنين لي ولك في الاعتراف بين يدي الله تعالى بدعاء كميل، أو كالطريقة الرائدة التي أعلمنا إياها السجاد صلوات الله عليه، حيث علمها للصحابي الكريم أبي حمزة، قال يا أبا حمزة قل أو ينسب مثل هذا الاعتراف إلى السجاد أرواحنا فداء، حيث يقول أنا الذي. ومن جملة التي هي أنه دفع على معاصي الرحمن الرشا، معاذ الله، هذا لسان المخطئين، لسان العاصين، كما علمنا ربنا تعالى أن نقول قل هذه الآيات اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، هذا فن الحكاية. فطريق أهل البيت، يعني إذا قلت لك هكذا أعلمك طريقة أهل البيت في الدعاء، أعلمك طريقة أهل البيت في اعترافك في الاعتراف بالكبائر، أفيظن يعني من كلامي أني أقصد أن أهل البيت لهم كبائر اعترفوا بها؟ فكيف ينسب هذا للصالحين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام؟ وهو طريق إبراهيم الخليل، يعني دليل من أدلة النبي إبراهيم للناس، أن استدلوا أيها الناس بالأفول على عدم الربوبية. ليس من صفات الله أن يأفل، وليس من صفات الله أن يغفل، وليس من صفات. قال فإنه استدل بالأفول الذي هو الغيبة المستلزمة للحركة، المستلزمة للحدوث، المستلزم للصانع تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ محسوس لمحسوس لمعقول. أنا قلت لك أن تسمي هذا الدليل بالدليل الانتقال من المحسوس إلى المعقول، هكذا. الآن يقول النجم غاب بالوجدان لا بالبرهان، أليس كذلك؟ بالوجدان ترى أن النجم كان ثم غاب، جميل. قال استدل بالغيبة، يعني بغيبته وأفوله، استدل بالغيبة على أنه مستلزم للحركة، وهذه أيضا بالوجدان بالحس، حركة النجوم حسية يعني لا تحتاج إلى برهان، وغيبته عن الأنظار حسية. إذا استدل بمحسوس على محسوس بعد المستلزم للحدوث. ما معنى المستلزم للحدوث؟ يعني كل ما لم يكن ثم كان فهو حادث، كل ما لم يتحرك ثم تحرك فهو حادث، كل وهكذا، جميع الذي لم يكن فكان، هذه انتقال حركي، هذا انتقال حركي. فيقول الحركة مستلزمة للحدوث، لماذا؟ لماذا أتدري؟ لأن وصوله إلى هنا غير كينونته في الأولى، والثالثة غير الثانية، والرابعة غير الثالثة، وهكذا. هذا التحرك في كل نقطة حدوث جديد، ترى حدوث جديد. جميل، أتدري ماذا يسمى فلسفيا هذا الحدوث؟ يعبر عنه أو الحركة يعبر عنها بالوجود الثاني في المكان الأول، أو بالوجود الأول في المكان الثاني. يعني أنت أو هذا الشخص له زمانان، حتى لو كان في مكان واحد فله زمانان، لحظتك الأولى غير لحظتك الثانية بالنسبة إليه. وهذا التحرك لذات الموجود صحيح هو وجود واحد في زمانين أو في مكانين، وهكذا، وكلها حدوث، تصرخ بالحدوث أصلا. يقول استدل باستلزام الحركة بالحركة على استلزام الحدوث، لم تكن فكانت، وبالأفول. قال المستلزم الحدوث، المستلزم للصانع تعالى. ما المراد؟ لم يكن ثم كان، هل أوجد نفسه أو غيره أوجده؟ إذا غيره أوجده تم، إذا أوجد نفسه تناقض أو دار أو تسلسل. والحمد لله رب العالمين. أنا كنت وعدتكم بالإتيان على سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام في الاستدلال، وعلى هذا وقفنا عندها، وصلى الله عليه وعلى آله وعلى نبينا وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.